الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أنا عرفت من المعارف أبدأ، مش ده المقصود؟ أنا عرفت من المعارف، أنا عرفت أول المعارف أبدأ، جزاك الله خير، بارك الله فيك، عليكم السلام. أما بعد، فهذه هي المسألة 38 من مسائل الجاهلية، وفيها يقول المصنف رحمه الله: الإلحاد في الصفات. هذا كان من شأن الجاهليين، كان من شأنهم أنهم يلحدون في صفات الله تبارك وتعالى وفي أسمائه أيضا كما سيأتي في المسألة التالية. ونلاحظ أن المصنف رحمه الله ابتداء من هذه المسألة يتطرق إلى مسائل عقدية مخصوصة تتعلق بأسماء الله وصفاته ونحو ذلك. فهذا الأمر إذا تأملت فيه فإنك لا تجده وليد ما أحدثه المبتدعة في المسلمين، بل هو أمر قديم أصله كان عند الجاهلية كما أشار إليه المصنف رحمه الله هنا. فالإلحاد في الصفات كان من شعائر الجاهلية، كان أصله موجودا عندهم، كما استدل عليه المؤلف رحمه الله بقول الله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وهذه الآيات من سورة فصلت لها سبب نزول أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر، قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم، كثير شحم بطونهم. فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الثاني: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أسررنا. فقال الثالث وكان أفقه القوم: إن كان يسمع إن جهرنا فهو يسمع إن أسررنا. فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم هذه الآيات: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فانظر كيف ألحدوا في صفة من صفات الله تعالى وهي صفة السمع، فبعضهم نفاها، فأحدهم نفاها بالكلية، والثاني عطل جزءا منها أثبتها في حال الجهر ونفاها في حال الإسرار، وأما الثالث فكان أقوم القوم في هذه المسألة. فالشاهد أن أهل الجاهلية كان عندهم إلحاد في الصفات، والإلحاد في أصله هو الميل، ومنه سمي اللحد كذلك لميله في جانب القبر. فالإلحاد هو الميل عن الجادة والسبيل المستقيمة، والله سبحانه وتعالى ذكر الملحدين في أسمائه فحذر منهم وأمر باجتنابهم وتركهم كما في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالإلحاد في أصله هو الميل عن الجادة، والإلحاد في الصفات له طرائق متعددة فيما يتعلق بما أحدثه المبتدعون من أهل الإسلام أو من المنتسبين إلى الإسلام. فإلحادهم في الصفات له طرائق ومناهج متعددة، فمنها التعطيل وهو النفي والإنكار، منهم الذين يعطلون صفات الله تعالى بالكلية لا يثبتون شيئا منها، ومنها التأويل وهو ما نسميه بالتحريف، والمقصود بذلك أنهم يثبتون أصلها ولكن يصرفونها عن ظاهر معناها بما يؤول أيضا إلى التعطيل والإنكار، فيقولون مثلا: في يد الله تعالى إنها القدرة، وفي وجهه إنه الذات، وفي مجيئه إنه مجيء رحمته، وفي نزوله إنه نزول أمره، إلى غير ذلك. فهذا هو الذي يسمونه بالتأويل ونسميه بالتحريف. ومن هذه المناهج المبتدعة في الإلحاد أيضا التشبيه والتمثيل، فمنهم من يشبه الله تبارك وتعالى بخلقه في صفاته، فيقول: يسمع كسمعنا، ويبصر كبصرنا، وله يد كأيدينا، وله وجه كوجوهنا، إلى غير ذلك. ومن هذه الطرائق المبتدعة كذلك من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف. نعم، من الطرائق المتبعة كذلك التكييف، وهو السؤال عن الكيفية أو تكييف صفات الله تبارك وتعالى، أن يقال كيف استوى، كيف يسمع، كيف يبصر، كيف يده، كيف وجهه، كيف ينزل إلى السماء الدنيا، كيف كذا، كيف كذا. فهذا هو التكييف، والتكييف معناه السؤال عن الكيفية أو اعتقاد كيفية معينة أو صفة معينة أو هيئة معينة في أسماء الله تعالى وصفاته. ومن الطرائق المبتدعة كذلك التفويض، والمقصود به تفويض المعنى، وهذا ينسب زورا إلى السلف، فيقال إن السلف كانوا يفوضون معاني الأسماء والصفات، وإنما كانوا يؤمنون بظواهرها فقط، يؤمنون بظواهرها كما يؤمنون مثلا بالأحرف المقطعة من غير أن يعتقدوا لها معنى معينا دلت عليه في نفس الأمر، فهذا غلط عظيم. وإنما السلف كانوا يتكلمون في المعاني، كانوا يفسرون أسماء الله تعالى وصفاته، وإنما كانوا يفوضون الكيفية. الكيفية مجهولة كما قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، أي معلوم معناه، والكيف مجهول، لا ندري كيف استوى. فهذا هو معتقد السلف، ومن نسب إليهم غير ذلك فقد غلط عليهم غلطا عظيما. فالشاهد من كل هذا أن الإلحاد في الصفات له أصل في الجاهلية، وهو ما ترى إلى المبتدعة في هذه الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. لا، الأمر يسير إن شاء الله، أخرى كل مسألة على فيها الأمر يسير إن شاء الله.
التسعب والتلاتون الإلحاد من أسمائي وقوله وهم يكفرون بالرحمن،
هذا هو الإلحاد في الأسماء. والفرق بين الأسماء والصفات أن الأسماء تشتمل على الصفات، فالأسماء هي التي تدل على ذات الله تبارك وتعالى وعلى المعاني التي تشتمل عليها هذه الأسماء. فاسم الله العليم مثلا يدل على ذات الله تبارك وتعالى وعلى صفة العلم، فالاسم هو العليم والصفة هي العلم. كذلك الحكيم، هذا هو الاسم والصفة هي الحكمة. البصير، هذا هو الاسم والصفة هي البصر، وهكذا. هذا هو الفرق بين الأسماء والصفات. فأهل الجاهلية كما كانوا يلحدون في الصفات كانوا يلحدون أيضا في الأسماء، فمنهم من كان ينكرها كما تدل عليه هذه الآية، وهي قول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وكمثل قول الله تعالى أيضا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وقد دل على هذا في السنة حديث الحديبية المعروف، لما جاء سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكاتبه في الصلح، فكتب صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فوالله ما ندري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فهذا كان معروفا عند أهل الجاهلية، وقد سرى أيضا إلى المبتدعة في هذه الأمة، فمنهم أيضا من يلحد في أسماء الله تبارك وتعالى، كما تراهم في شأن المعتزلة مثلا، فإنهم يثبتون الأسماء دون الصفات، فيقولون عليم بلا علم، وسميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وحكيم بلا حكمة، وهكذا. فهم في حقيقة أمرهم يعطلون الأسماء، تعطيلهم للصفات دون الأسماء هذا في حقيقته تعطيل للأسماء، لأن الاسم لا يكون اسما على الحقيقة حتى يدل على صفة، حتى يكون له معنى ومقتضى في نفس الأمر. فأي عليم بلا علم وأي بصير بلا بصر هذا في حقيقته ليس بعليم وليس ببصير وليس بسميع وليس بكذا وليس بكذا. فهذا أيضا موجود عند المبتدعة في هذه الأمة. ومنهم كذلك من ينكر الأسماء مع الصفات، كشأن الجهمية المعطلة المحضة، ينكرون الصفات والأسماء أيضا، فيقولون ليس بسميع وليس ببصير وليس بعليم وليس بكذا وليس بكذا، وليس له سمع وليس له بصر وليس له علم وليس له كذا وكذا، فينكرون الأسماء مع الصفات. نعم. وهذا أخص مما سبق، لأن الإلحاد عموما كما عرفنا هو الميل عن الجادة، فدخل فيه التعطيل. فالمسألة التي نتكلم فيها الآن جزء من المسائل السابقة، أو لها تعلق بالمسائل السابقة. والتعطيل كما عرفنا هو الإنكار والنفي. وقوله رحمه الله كقول آل فرعون، يعني بذلك قولهم أو قول فرعون في تعطيل الرب بالكلية. وهذا معلوم عنه، لما قال لموسى عليه السلام وما رب العالمين، ولما قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، ونحو ذلك من الآيات التي يخبر فيها رب العالمين تبارك وتعالى عنه أنه كان يعطل الرب بالكلية. ولهذا يقال في فرعون إمام المعطلة، إمام المعطلة هو فرعون. فكل من عطل شيئا من أسماء الله تعالى وصفاته فله نصيب من قول فرعون. وهذا الأمر هو الذي تدرك بعد ذلك حتى وصل إلى مذهب الاتحادية أو الحلولية الذين يقولون إن الله تبارك وتعالى يحل في المخلوقات، أو يقولون إن وجود المخلوقات هو عين وجود الله. فقولهم هذا كما حققه شيخ الإسلام وغيره هو حقيقة قول فرعون. بل منهم من يقول إنهم منهم من يقول إنه على قول فرعون كما حكاه شيخ الإسلام عنهم في مواطن متعددة، حكى عنهم عن بعض رؤوسهم ومبرزيهم أنهم كانوا إذا ذكر لهم قول فرعون قال ونحن على قول فرعون، أسأل الله السلامة والعافية. ففرعون هو إمام المعطلة، فكل من عطل شيئا من الأسماء والصفات فله نصيب من قول فرعون. ولهذا يقول علماؤنا مقولة لا بأس أن يحفظها طالب العلم في شأن إثبات صفة العلو، صفة العلو لله تبارك وتعالى. معلوم أن فرعون مع تعطيله للرب قد عطلها كذلك، لما قال لعلي أبلغ الأسباب أو لعلي أطلع إلى السماوات أو نحو ذلك، فظاهر هذا أيضا أنه ينكر صفة العلو. فلهذا تجد علماءنا من أهل السنة إذا تكلموا في صفة العلو يذكرون أن أول من عطلها هو فرعون. ولهذا يقولون ماذا؟ من أنكر صفة العلو فهو معطل فرعوني مبتدع، مبتدع معطل فرعوني. ومن أثبت صفة العلو فهو سني محمدي موسوي، على سبيل المباينة بين الأنبياء وبين أعدائهم. فهكذا نصيب أهل البدع، نسأل الله السلامة والعافية، لهم نصيب من أقوال أهل الشرك. ما تجد بدعة إلا وتجد أصلا لها في أقوال المشركين. انظر مثلا إلى القدرية الذين ينفون قدر الله تبارك وتعالى على زعم أن الله عز وجل لا يظلم العباد، فلو كان يقدر عليهم أعمالهم فهو ظالم لهم. هذا أصله في قول النصارى. ولهذا تجد العلماء عندما يحكون قول القدرية ويبينون نشأته، تجد الأوزاعية مثلا رحمه الله يقول ماذا؟ أول من تكلم في القدر رجل يقال له ثوثا وكان نصرانيا ثم أسلم ثم تنصر، يعني كأنه لما عرف معتقد المسلمين في إثبات القدر تنصر والعياذ بالله، فأخذ عنه غيلان وأخذ عن غيلان معبد، أو العكس لعلي أخطأت، أخذ عن ثوثن معبد وأخذ عن معبد غيلان. فأصل القدر، أصل نفاتي، أصل القول بنفي القدر يعود إلى قول النصارى والعياذ بالله. فلا تجد قولا من أقوال أهل البدع إلا وله أصل في أقوال المشركين الكافرين، نسأل الله السلام. نعم. هذا كان في الكتابيين من الجاهليين، فمعلوم في حال أهل الكتاب أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى الصاحبة والولد، ويثبتون إليه النقص والعياذ بالله، كما قالت اليهود يد الله مغلولة، وكما ادعت أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب فاستراح في اليوم السابع، وكما قالت إن الله فقير ونحن أغنياء، وكما قالت إن عزيرا ابن الله. كذلك النصارى ينسبون إلى الله تبارك وتعالى الصاحبة والولد، وينسبون إليه أنه هو الذي عذب في أثناء التعرض للمسيح بزعمهم، لما عذب المسيح وفعل به كذا وكذا قبل أن يصلب بزعمهم، يدعون أن الذي فعل به كل هذا هو في حقيقة أمرهم رب العالمين تعالى وتقدس، فينسبون إليه النقص بكافة صوره وأشكاله، مع أنهم ينزهون أحبارهم ورهبانهم عن ذلك. فلا تجد أحبارهم ورهبانهم يتزوجون، ولا تجدهم يكون لهم أولاد، بل ينزهونهم عن ذلك. وفي هذا مناظرة ذكرت عن الباقلاني رحمه الله، أنه ذهب إلى ملك من ملوك الروم فدخل عليه وعنده بطانته من القساوسة والبطاركة ونحو ذلك، فأقبل على واحد منهم فقال له كيف الزوجة والولد؟ فضجوا من هذا ضجيجا عظيما وقالوا له كيف تقول هذا؟ إنه منزه عن ذلك. فقال سبحان الله، تنزهونه عنه وتنسبونه إلى ربكم. فأفحمهم رحمة الله عليه. فانظر إليهم في تناقضهم وضلالهم وكفرهم، يثبتون لله عز وجل النقص وينزهون كبراءهم من الناس النقصاء عنه. والباقي الذي رحمه الله طالما أننا ذكرنا شأنه، فمن الفائدة أن نعلم أنه من متكلمة الأشاعرة، ولكنه كان أحسنهم حالا في هذا الأمر. إذا أردت أن تعرف تطور المذهب الأشعري كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، فلابد أن تعلم أنه مر بمراحل متعددة من خلال 4 من الناس يعتبرون هم القائمين على تطور المذهب الأشعري، يعتبرون محطات كما يقال في تطور المذهب الأشعري. فكان الباقلاني أولا، ثم الجويني، ثم الغزالي، ثم الرازي، وهذا تطور إلى الأسفل، يعني تدرك نسأل الله السلام. فالباقلاني أحسن متكلمة الأشاعرة حالا، وأكثرهم إثباتا للصفات مع أنه لا يخلو من مخالفات. ثم جاء من بعده الجويني فكان أسوأ منه حالا، ثم جاء من بعده الغزالي فكان أسوأ منهما، ثم جاء من بعدهم الرازي فكان أسوأ الجميع. والرازي في حقيقة أمره يعني ليس على جادة الأشاعرة المعروفة، بل هو أضل من ذلك والعياذ بالله، وله أقوال خطيرة جدا، له أقوال في السحر ومخاطبة النجوم وغير ذلك كما يفصله شيخ الإسلام رحمه الله. ودرء التعارض هو في أصله رد على الرازي، ونقد التأسيس هو في أصله رد على الرازي، ولكن يذكر أنه تاب بعد ذلك، فالعلم عند الله عز وجل. كما يذكر أيضا عن الغزالي والجويني، يذكر عنهما أيضا أنهما تابا في آخر عمرهما وآبا إلى جادة أهل السنة. والله المستعان.